مخصوص أن كان صغيرا فهذا مقدار مخصوص. فالعرش مثلا يقال عنه له مقدار مخصوص، مع أنه أعظم جرم خلقه الله، أعظم حجم خلقه الله العرش. الله كان قادرا على خلق ما هو أعظم، لكن لم يشأ أن يخلق جرما حجما أعظم من العرش من حيث المساحة، من حيث الحجم. وكذلك الذرة وهي أصغر شيء يمكن للإنسان أن يراه، لها حجم، لها مقدار مخصوص من الحجم. الله هو خلق هذا، وخلق هذه الذرات، وخلق كل هذه الأحجام، فلا يجوز أن يكون حجما بالمرة. من فهم هذا عرف أن الله تبارك وتعالى لا يجوز أن يكون في جهة، ولا يجوز أن يكون في مكان، لأن الأحجام هي التي تكون في جهة ومكان. الحجم الصغير إن كان لطيفا أو كثيفا، والحجم الكبير إن كان لطيفا أو كثيفا، هذا الذي يكون له جهة ويكون له مكان. الحجم اللطيف كهذا الضوء الذي يخرج من اللمبة، ونور الشمس ونور القمر، هذا يقال عنه حجم لطيف، أي لا يضبط باليد، لا يمسك باليد، كالروح والريح والجن في أصل خلقتهم، والملائكة في أصل خلقتهم، كل هذه أحجام لطيفة. والأحجام الكثيفة ما يضبط باليد، ما يمسك باليد، كهذه الآلة والحجر والشجر والإنسان والنباتات، هذه أحجام كثيفة. الله خلقها وجعل لها جهات وجعل لها أماكن، هو سبحانه وتعالى لا جهة له ولا مكان، لأنه ليس حجما بالمرة، ليس له حجم، لا حجم لطيف ولا حجم كثيف، لأنه هو خلق الأحجام اللطيفة والكثيفة، فلا يجوز أن يكون ذا حجم بالمرة. أما الاتفاق باللفظ فليس ذلك مماثلة، فليس من المماثلة أن يقال عن الله حي وعن المخلوق حي. إذا قيل عن الله حي معناه موصوف بحياة أزلية أبدية، ليست بروح ولا دم ولا عصب ولا جسد. أما إذا قيل عن الإنسان حي أو عن البهيمة حية معناه فيها روح. هذا الإنسان حين يقال عن هذا الإنسان حي معناه فيه روح. الله تعالى أجرى العادة أن يكون الإنسان حيا إذا كانت فيه الروح، وأن تكون البهيمة حية إذا كانت فيها الروح، والملائكة كذلك لهم أرواح، والجن لهم أرواح. الله الذي خلق هذه المخلوقات التي يقال عنها فيها أرواح، لها أجساد وفيها أرواح، لا يجوز أن يكون له روح سبحانه وتعالى. فحين نقول عن الله حي ونقول عن هذا المخلوق حي، ماذا يقال عن هذا؟ يقال عنه اتفاق لفظي، ولا يقال عنه اشتراك أو مماثلة أو مشابهة. لا يقال عنه لا اشتراك ولا مماثلة ولا مشابهة، نقول اتفاق في اللفظ فقط، أو الله موجود وفلان موجود، كذلك هذا اتفاق في اللفظ. حين نقول الله موجود المعنى ليس كما إذا قيل هذا الإنسان موجود، هذا الإنسان موجود بإيجاد الله له، هو أوجده سبحانه وتعالى، ووجود الإنسان حصل بعد عدم، الإنسان لم يكن موجودا ثم صار موجودا بإيجاد الله. أما حين نقول الله موجود فمعناه أن الله تعالى له صفة الوجود، وأن وجود الله وجود ذاتي ليس بإيجاد غيره له. الله تعالى لم يسبقه عدم، المخلوقات سبقها العدم، أنت قبل أن تكون موجودا كنت معدوما، هذا المسجد قبل أن يكون موجودا كان معدوما، وكل الخلق قبل أن يكون موجودا كان معدوما ثم صار موجودا بإيجاد الله. أما الله فيقال عنه موجود أزلا وأبدا، ليس غيره أعطاه هذه الصفة، ليس غيره يعطيه صفة من الصفات، لا، الله موصوف متصف بصفات أزلية أبدية. يعني لما نقول الله موجود ليس معناه أنه لم يكن موجودا ثم صار موجودا، لا، هذا إثبات صفة الوجود لله. وإن كان اللفظ على وزن مفعول، إذا لاحظت كلمة موجود على وزن مفعول، عادة استعمال اللفظ على صيغة على وزن مفعول لمعنى من وقع عليه فعل الغير عادة، لكن هنا لا، تأتي هذا الوزن يأتي في لغة العرب، يستعمل في لغة العرب على غير معنى اسم المفعول الذي وقع عليه فعل الغير، فيقال مثلا في لغة العرب زهي الرجل فهو مزهو على وزن مفعول. هنا معنى مزهو بمعنى اسم الفاعل ليس بمعنى اسم المفعول، مع أنه على وزن اسم المفعول، لأن بعض الجهال قالوا لا يقال عن الله موجود، لأن موجود، لأن هذا الاستعمال موجود، قالوا هذا بصيغة اسم المفعول معناه وقع عليه فعل الغير، وكلامهم غير صحيح، وكلامهم غير صحيح بدليل ما ذكرت الآن. يقال زهي الرجل فهو مذهو، مذهو على وزن مفعول بمعنى اسم الفاعل، وعني الرجل بالشيء فهو معتن به، عني الرجل بالشيء فهو معتن به على معنى أنه اعتنى ليس وقع عليه فعل الغير. فكلمة موجود استعمالها في حق الله مجمع عليه أنه جائز. ما معناه؟ ما معنى لفظ موجود إذا استعمل في حق الله؟ معناه إثبات صفة الوجود لله. معنى استعمال كلمة موجود في حق الله إثبات صفة الوجود لله تبارك وتعالى. فالله تعالى وجوده ليس كوجودنا الحادث، وجوده بذاته لا يحتاج إلى شيء وكل شيء يحتاج إليه. فالمثلية المنفية عن الله المثلية في المعنى، فبطل قول الفلاسفة إنه لا يقال عن الله حي ولا دائم ولا قادر ولا سميع ولا بصير ولا متكلم، وإن زعم بعضهم أن هذا يقتضي المماثلة، لأن هذا ليس مماثلة بل اتفاق باللفظ. بعض الفلاسفة قالوا لا يقال عن الله حي قادر متكلم، لأن الإنسان يقال عنه حي قادر متكلم، قالوا يصير مثلا لخلقه، وكلامهم غير صحيح. والجواب أن يقال لهم إن هذه ليست مماثلة، إنما هذا اتفاق باللفظ فقط والمعنى مختلف. المعنى حين تقول الله موجود حي قادر متكلم سميع بصير غير المعنى الذي إذا قلته في حق المخلوق فلان موجود حي قادر متكلم سميع بصير، المعنى مختلف، لكن جاء الاتفاق باللفظ لكن المعنى مختلف. فالله تعالى يطلق عليه هذه العبارة موجود حي سميع بصير متكلم مريد عالم، ويطلق هذا اللفظ على غيره لأن هذا اتفاق في اللفظ لا في المعنى، فلا يقتضي المماثلة والمشاركة. نحن لما نقول كل واحد منا متكلم ما معناه؟ معناه ينطق بألفاظ فيها حروف وكلمات ولغة وأصوات. أما حين نقول الله متكلم فمعناه الله موصوف متصف بصفة الكلام، وكلام الله أزلي أبدي ليس بحرف ولا صوت ولا لغة، وليس بمبتدأ وليس بمختتم. أما أنت أيها الإنسان إذا أردت أن تقرأ البسملة تقول بسم الله الرحمن الرحيم، نطقت بالباء هذا حرف، حين نطقت بالباء أطبقت شفتيك، احتجت لإطباق الشفتين للنطق بهذا الحرف الشفوي الذي هو الباء، لأن هذا الحرف مخلوق، أنت مخلوق وما يقوم بك لا يكون إلا مخلوقا. هذا اللفظ الذي قام بك نطقت به، اللفظ مخلوق وأنت مخلوق وهذا الحرف مخلوق، ثم أعقب هذا الحرف السين، أعقب الباء السين، أعقبته جاءت بعده، معناه انتفى، انتفى هذا الحرف فجاءت السين، يعني في تعاقب. التعاقب على ماذا يدل؟ يدل على الحدوث، لأن معنى التعاقب يوجد شيء ينعدم ثم يوجد شيء، ينعدم ثم يوجد شيء، تعاقب، هذا يسمى تعاقبا. فأنت حين قلت بسم الله الرحمن الرحيم، نطقت بالباء ثم انتفت وجاءت السين ثم انتفت وجاءت الميم وهكذا، هل يجوز على الخالق سبحانه وتعالى أن يكون ينطق بالحرف والصوت واللغة كما ينطق المخلوق؟ لا يجوز، لأن الله ليس كمثله شيء، فكلامه الذي هو صفة ذاته لا هو حرف ولا صوت ولا لغة. هل كانت في الأزل لغات؟ لا. هل كانت في الأزل حروف؟ لا. هل كانت في الأزل أصوات؟ لا. الله تعالى أزلي وصفاته أزلية، الله أزلي وصفاته أزلية، فلا يجوز أن يكون كلامه الذي هو صفة ذاته حرفا ولا صوتا ولا لغة. اللغات مخلوقة حادثة، والحروف يدخلها التعاقب، والأصوات مخلوقة تكون من اصطفاف الأجرام وانسلال الهواء، وهذا شيء مخلوق. لذلك قال أهل الحق فلا يسمى الله ناطقا، لأن النطق يكون من الذي يتكلم بالحرف والصوت واللغة، إنما يسمى متكلما، أي له صفة الكلام الذي هو ليس ككلام العالمين. تنبيه، المثلان أي في اصطلاح علماء الكلام أي علماء التوحيد هما الأمران الذي يسد كل واحد منهما مسد الآخر، يقال عنهما مثلان إذا نافى أحدهما عن الآخر وسد مسد، وهذا في الإطلاق الغالب. فإذا كان هناك عالمان وكل منهما يقوم مقام الآخر يقال عنهما مثلان. معنى مثلان أن هذا عين هذا؟ لا، معناه يقوم مقامه يسد مسده، فيقال عنهما مثلان. الله لا مثل له، هل تعلم له سميا؟ أي لا مثل له، هذا معنى الآية، هل تعلم له سميا؟ أي لا مثل لله، السمي المثل، الله لا مثل له سبحانه وتعالى. فائدة، علم التوحيد يقال له علم الكلام، وذلك لأن أكثر ما بحث فيه في الماضي مسألة الكلام، أي مسألة كلام الله. طلع أناس في الماضي ينتسبون للإسلام، يدعون الإسلام، ونفوا الكلام عن الله سبحانه وتعالى، قالوا الله تعالى ليس له صفة الكلام، فصار جدال، صار جدال بين أهل الحق، بين أهل السنة والجماعة، وبين هذه الفئات الضالة التي نفت صفة الكلام عن الله. فمن كثرة ما حصل بحث في هذه المسألة وجدال بين أهل الحق وأهل الباطل سمي علم التوحيد علم الكلام. فإذا قالوا علم الكلام يريدون علم التوحيد لهذا السبب، فصارت معارك كبيرة بين أهل السنة وبين المعتزلة. المعتزلة هم الذين نفوا صفة الكلام عن الله تبارك وتعالى، حتى إن بعض الخلفاء العباسيين أخذ بكلامهم فصار يقول القرآن مخلوق، لكن هذا الخليفة الذي أخذ بكلامهم ما وصل إلى حد الكفر، ما وصل إلى اعتقاد الكفر، صار يقول لفظا هذه الكلمة، صار يقول القرآن مخلوق ولا يعني بذلك الصفة القائمة بذات الله. أما إذا واحد أراد أن الصفة القائمة بذات الله مخلوقة فهذا كافر، لأنه جعل الله مخلوقا. إنما هذا أصابته الفتنة هذا الخليفة، فصار يقول بمقالة المعتزلة دون أن يعتقد ما يعتقده بعض المعتزلة، لأنهم لا يعتقدون أن لله صفة كلام، ينفون أن يكون لله صفة كلام كما يعتقد أهل السنة والجماعة، فصار يقول هذا اللفظ القرآن مخلوق، هذا اللفظ لا يقال. ليش لا يقال؟ لأن هذا يوهم أن الله تقوم به صفة حادثة، لكن عند التعليم في مقام التعليم والبيان يقال القرآن له إطلاقان، يطلق ويراد به الصفة القائمة بذات الله، فعلى هذا المعنى الصفة القائمة بذات الله أي ثابتة لله، ليس بحرف ولا صوت وليس شيئا مخلوقا. ويطلق القرآن ويراد به اللفظ المنزل الذي أنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا اللفظ الذي أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم أخذه جبريل من اللوح المحفوظ. اللوح المحفوظ ما هو؟ شيء مخلوق. اللوح المحفوظ شيء مخلوق، الله خلقه. قال بعض العلماء هذا اللوح المحفوظ فوق العرش، وقال بعضهم تحت العرش، وكتب فيه الله خلق القلم الأعلى، جرى هذا القلم بقدرة الله من دون أن يمسكه ممسك، وكتب مقادير الخلائق إلى يوم القيامة بقدرة الله سبحانه وتعالى. هذا اللوح مخلوق، وهذا القلم مخلوق، وجرى القلم فكتب، هذه الكتابة مخلوقة، والمكتوب مخلوق، المكتوب مخلوق. من جملة ما كتب هذا القلم الكتب السماوية التي أنزلت على الأنبياء، جملة هذه الكتب القرآن الكريم الذي أنزل على سيدنا محمد. فهذا المكتوب في اللوح المحفوظ المكتوب مخلوق. الذي أخذه جبريل من اللوح المحفوظ أي أخذ اللفظ الذي نزل به على الرسول صلى الله عليه وسلم، لا شك أنه مخلوق. أليس الآن أنت تكتب شيئا من القرآن؟ أليس تحفظ شيئا من القرآن في صدرك؟ أليس تقرأ شيئا من القرآن بلسانك يجري على لسانك؟ هذا الذي تحفظه في صدرك وتكتبه بيدك وتجريه على لسانك أليس مخلوقا؟ لا شك أنه مخلوق. يعني إذا واحد يقول هذا ليس مخلوقا هذا مكابرة، وهذا الكلام غير صحيح، وهذا بخلاف العقل السليم. أنت مخلوق، ما يجري على لسانك ماذا يكون إلا مخلوقا؟ أنت مخلوق، ما تحفظه في صدرك، ما تعيه في صدرك من المعاني من الألفاظ، هذا اللفظ الذي تعيه في صدرك ماذا يكون هذا اللفظ إلا مخلوقا؟ الذي تكتبه بيدك ماذا يكون إلا مخلوقا؟ لكن ليش إذا واحد قال لك لما الإمام أحمد رضي الله عنه، أحمد بن محمد، لما لم يرضى أن يقول القرآن مخلوق موافقة لهذا الخليفة الذي عذبه الذي وافق المعتزلة في هذا اللفظ؟ حتى لا يتوهم متوهم أن الله تقوم به صفة حادثة. لأجل هذا امتنع الإمام أحمد من القول القرآن مخلوق، قال أنا لا أقول هذا القول، وعذب على ذلك، حبسوه عذبوه ضربوه، وما ترك أن يقول أنا لا أقول هذا اللفظ، حتى لا يتوهم متوهم أن الله تقوم به صفة حادثة. فإذا إذا قلنا القرآن ينظر ما المراد عند قول القرآن، ماذا أراد الذي قال القرآن؟ إن أراد الصفة القائمة بذات الله، فالصفة القائمة بذات الله ليست بحرف ولا صوت ولا لغة، وليست شيئا مخلوقا. إن أراد اللفظ المنزل الذي أخذه جبريل عليه السلام من اللوح المحفوظ، وخلق الله له صوتا بألفاظه سمعه جبريل ونزل به في ليلة القدر في جملة واحدة، أخذه كله نزل به في ليلة القدر إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ثم صار ينزل على الرسول صلى الله عليه وسلم بالآيات على حسب ما يأمره الله حتى تم نزول القرآن الكريم. هذا اللفظ الذي قرأه جبريل على الرسول صلى الله عليه وسلم لا شك أنه مخلوق. جبريل مخلوق، ما يقرأه ماذا يكون؟ لا يكون إلا مخلوقا. الرسول صلى الله عليه وسلم مخلوق، ما يقرأه ماذا يكون؟ لا يكون إلا مخلوقا. قال الله تعالى إنه لقول رسول كريم. من هو الذي قال عنه رسول كريم؟ ليس الله، الله لا يقال عنه رسول كريم. إنه أي هذا القرآن الذي نزل به جبريل على سيدنا محمد لقول رسول كريم، أي لمقروء رسول كريم وهو جبريل. على من قرأه؟ على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لا يجوز أن يقول قائل الله قرأ القرآن على محمد كما يقرأ الأستاذ على التلميذ، هذا لا يجوز على الله. إنه أي القرآن لقول رسول كريم، أي لمقروء رسول كريم وهو جبريل عليه السلام، هو الذي قرأ القرآن على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وهكذا أيضا المقصود بالآية الأخرى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. الرسول صلى الله عليه وسلم كان حين يقرأ عليه جبريل القرآن يحرك لسانه مع قراءة جبريل من باب حرصه على أن لا ينفلت منه القرآن. كان حريصا على أن لا ينفلت منه القرآن، يعني على أن لا ينسى القرآن. فكان إذا قرأ جبريل هو يقرأ معه يحرك لسانه بالقراءة، فنزلت عليه الآية: لا تحرك به لسانك لتعجل منه. يعني يا محمد، حين يقرأ عليك جبريل القرآن بأمرنا أنصت له، لا تحرك به لسانك لتعجل منه. إن علينا جمعه وقرآنه، أي نحن ضمننا لك أن يكون القرآن مجموعا في صدرك. إن علينا جمعه، أي نحن ضمننا لك أن يكون القرآن مجموعا في صدرك، يجمع في صدرك، يكون مجموعا في صدرك، تكون حافظه. بعد نزول هذه الآية صار الرسول صلى الله عليه وسلم حين يأتيه جبريل ويتلو عليه القرآن لا يحرك به لسانه مع قراءة جبريل، بل ينصت لقراءة جبريل كما نزل عليه الوحي القرآني، يعمل بذلك. فإذا قرأناه، أي فإذا جمعناه لك في صدرك، قرأ تأتي بمعنى جمع، غير قرأ بمعنى تلا، قرأ الماء في الحوض جمعه في الحوض. فإذا قرأناه، أي فإذا جمعناه لك في صدرك، فاتبع قرآنه، أي فاعمل به يا محمد. وكان الرسول كذلك، كان عاملا بالقرآن عليه الصلاة والسلام. رأيتم أحبابنا، هذه آيات في القرآن، قد ينظر إليها الشخص، قد يسمع وقد يقرأ وقد يظن أنه بمجرد أن يسمع أو يقرأ أو يجري بصره أنه يفهم هذه الآيات. وهل الأمر كذلك؟ لا، ليس كذلك. من منا كان يعرف قبل أن يتعلم أنه يأتي معنى قرأ بمعنى جمع؟ فإذا قرأناه، أي جمعناه لك في صدرك، فاتبع قرآنه، أي فاعمل به. وقال بعض المفسرين من أهل السنة والجماعة: فإذا قرأناه، أي قرأه عليك جبريل بأمرنا، فاتبع قرآنه، فاتبع قراءته، أو فاعمل به أيضا. هذا تفسير صحيح وهذا تفسير صحيح، لكن على كل الأوجه لا يجوز أن يقال إن الله يقرأ القرآن كما يقرأ الأستاذ على التلميذ، يقرأ على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا قرأناه، أي جمعناه لك في صدرك، فاتبع قرآنه، أي فاعمل به يا محمد. فلا شك أن هذا اللفظ الذي قرأه جبريل على الرسول ثم قرأه الرسول على الصحابة هو لفظ مخلوق يجري على لسان المخلوق، لا شك في ذلك، لكن هو عبارة عن صفة الله الكلام الذي هو ليس بحرف ولا صوت ولا نور. كما إذا قال القائل منا الله، إذا قال أي واحد منا الله وواحد سأل آخر ماذا قال هذا، فيقول الله. ما معنى قوله الله؟ أي قال هذا القائل حروف لفظ الجلالة الله، وليس معنى ذلك أن الخالق حل في فمه حين نطق بلفظ حروف الجلالة الله، لا، ليس معناه ذلك. معناه قال هذه الحروف التي هي حروف لفظ الجلالة وهي تدل على الخالق سبحانه وتعالى، لكن ليس معنى ذلك أن الخالق حل في فمه، لا. كذلك لما نقول هذا القرآن الكريم ونقول هذا كلام الله، ما معناه؟ هذا عبارة عن صفة الله الكلام الذي هو ليس بحرف ولا صوت ولا لغة، لكن هذا حرف وصوت ولغة، لا شك في ذلك. فالعبارة شيء والمعبر عنه شيء، مثل المثل الذي ذكرته لتقريب ذلك للفهم: إذا كتب كاتب حروف لفظ الجلالة الله على حائط أو لوح أو ورقة فقال سائل ما هذا، يقول الله. هل معناه أن الخالق حل في الحائط أو في الورقة أو في اللوح؟ لا، معناه هذه الحروف تدل على الخالق، وهذه الألفاظ المنزلة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تدل على صفة الكلام الذي هو كلام أزلي أبدي ليس بحرف ولا صوت ولا لغة، وهذا مجمع عليه عند أهل الحق. لذلك ذكرنا أمس أن كلام الله واحد، وذكرت أن معنى كلام الله واحد أنه ليس بمتجزء، فهو ليس بحرف ولا صوت ولا لغة، وليس بمبتدأ وليس بمختتم. وهذا من أمور العقيدة المهمة. الغلط فيه أدى ببعض الناس إلى الهلاك، غلطوا فاعتقدوا أن الله تعالى يتكلم بحرف وصوت. هؤلاء المشبهة يقولون الله يتكلم بحرف وصوت، لو كان يتكلم بحرف وصوت أليس كان له أمثال لا تحصى؟ والله يقول ليس كمثله شيء. فإذا واحد قال لك في آية في القرآن الكريم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فورا بادر إلى أن تقول له، ليس معناها أن الله يتكلم كما نحن نتكلم بحرف وصوت ولغة، وأنه إذا أراد إيجاد شيء يقول كن 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 كن، وإلا لما كان هذا الخلق موجودا. إذا احتاج كل مخلوق إلى كن بكاف ونون متعاقبتين، هذا الخلق الذي لا يدخل تحت إحصائنا، لو كان كل مخلوق من هذا الخلق يحتاج إلى كن بحرف وصوت ولغة لما كان هذا الخلق موجودا. ما معنى إذن هذه الآية؟ بكلمة واحدة معناها سرعة الإيجاب. إذا واحد قال لك لكن ما معنى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، تقول له معناها سرعة الإيجاب. إذا أراد الله في الأزل وجود شيء وجد هذا الشيء الذي أراد الله وجوده في الوقت الذي أراد من دون ممانعة ولا تأخير، لا أحد يستطيع أن يمنع ولا أحد يستطيع أن يؤخر. وما أشنع قول بعض العوام وبعض أدعياء التصوف يقولون يا من أمره بين الكاف والنون، لا يقال هذا، لا يقال يا من أمره بين الكاف والنون. إن كانوا يعتقدون تلك العقيدة الفاسدة أن كل مخلوق يحتاج إلى كن، ما بتضبط معهم، لا يتحقق لهم ذلك، يعني إفادة ذلك باللفظ بقولهم هذا، لأن المعنى صار أن الله تعالى يتحقق أمره أي وجود ما أراد بين الكاف والنون، وهم يقولون يصير الشيء موجودا بقول الله كن بحرفين متعاقبين، هذا يتناقض مع هذا، وهذا باطل وهذا باطل، وهذا باطل وهذا باطل. لكن بما أن كلمة كن الواحد منا لو أراد النطق بها لا يجد أدنى صعوبة ولا أدنى مشقة، جاء التعبير بالقرآن الكريم حتى يفهم، حتى نفهم أن الله إذا أراد إيجاد شيء أوجده من غير تعب، ليس صعبا على الله، ليس عسيرا على الله، بل هو سهل على الله سبحانه وتعالى، لأنه لا يوجد شيء صعب على رب العالمين. لذلك جاء التعبير في القرآن بهذا اللفظ إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، المعنى إذا أراد الله في الأزل وجود شيء وجد في الوقت الذي أراد، لا أحد يستطيع المنع ولا أحد يستطيع التأخير، بل يوجد في الوقت الذي أراد الله أن يوجد فيه. فلذلك أحبابنا إيراد مثل هذه الآية إن كان في خطبة جمعة أو في درس أو أمام الناس، انتبهوا إلى إيضاح المعنى للناس، لأن المقصود عند المخلص الذي يريد تبليغ العلم لله تعالى مش للفقر، ليس رياء، مراده أن يفهم الناس الحق وأن يعتقد الناس الحق، لا أن يقول الناس هذا عنده فهم أو هذا تكلم بكلام ما فهمناه. حدثني واحد من أحبابنا كان له والد يحضر عند شخص خطبة الجمعة، هذاك يرفع صوته كثيرا والناس تبكي في مجلسه، فيرجع إلى البيت يقول لو تأثرنا كثيرا اليوم الخطيب أبكانا. قال له طبعا شو كانت الخطبة؟ قال له ما فهمنا شيء بس كنا عم نبكي. هل المراد أن لا يفهم السامع شيئا؟ لا. هل المراد أن يبكي الشخص فقط؟ لا. هل المراد أن أضحك الشخص؟ لا. ما هو المراد عند المخلص الذي يريد الاشتغال بعلم الدين تقربا إلى الله؟ أن يفهم الناس الحق وأن يعتقد الناس الحق. وإلا كلهم أن الناس كثير، في ناس بتسمعوا على الأغاني اللي فيها موسيقى محرمة فيها كلمات فاسدة وبيبكوا، في ناس بتسمعوا بيضحكوا، هل معنى ذلك أن هذا من أثر الخشوع؟ لا. هل معنى ذلك أن هذا من خوفه من الله؟ واحد عم يسمع على أغنية فيها موسيقى محرمة وكلمات فاسدة، إذا بكى هذا الشخص معناه خشع لله؟ لا هذا ليس من الخشوع. الخشوع معناه أن يستحضر في قلبه تعظيم الله، جلال الله، محبة الله. هذا الخشوع. مش بيكون عم يتسمع على أغنية فيها كلمات فاسدة وموسيقى محرمة وبيبكي يقول أنا خشع قلبي لما سمعت الأغنية. لا، فمن أراد الخير للناس يذكر لهم ما يفهمونه من الحق على وجه التفهيم، على وجه الإفهام لهم. سيدنا علي رضي الله عنه قال: حدث الناس بما يعرفون. أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ يعني إذا حدثتم الناس حدثوهم بما يستطيعون فهمه، وإلا يعني إن حصل خلاف ذلك قد يقع بعض الناس في تكذيب الله والرسول إن حدثوا بما لا يعرفونه، بما لا يصل فهمهم إلى إدراكه. يعني مثلا في حديثنا الرسول صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا. هذا الحديث ليس معناه أن الله له جسم وأنه يسكن فوق جهة العرش أو السماوات السبع وكل يوم ينزل إلى السماء الدنيا كما ينزل الملائكة. لا، هذا الحديث معناه أن الله في كل ليلة يأمر الملائكة، الملائكة تنزل من علو إلى السماء الدنيا، فيقول هذا الملك مبلغا عن الله: إن ربكم يقول هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه. من الذي يقول؟ الملك يبلغ عن الله. كيف جاء لفظ الحديث: ينزل ربنا كل ليلة من السماء الدنيا فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأستجيب له؟ لما قال الرسول هذا اللفظ؟ أوحى الله إليه أن يقوله، لأن الذي يأمر الملك بالنزول هو رب العالمين، لأن الذي يأمر الملك بالنزول هو رب العالمين، فجاء اللفظ هكذا في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. فحدثني رجل اليوم، أحدثكم بما سمعته اليوم، قال لي شخص كان في مكة وكان في السعي بين الصفا والمروة، فسمع الذي يدعو صار يقول: يا ربي أنت الآن تنزل إلى السماء الدنيا، وأنت الآن تقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأستجيب له. قال: فرأيت شخصا صار يقفز ويعمل هكذا كأنه يريد أن ينال الله بزعمه والعياذ بالله. الذي يريد الخير للناس يذكر لهم الحق على وجه يفهمونه حتى يقبلوا هذا الحق. العوام، كثير من العوام بسبب الجهل والبعد عن علم الدين وعن مجالس أهل العلم صاروا يعتقدون أن الله في جهة فوق، والله تعالى موجود بلا جهة ولا مكان. فإذا حدثهم الشخص بمثل هذا الحديث دون بيان، ماذا قد يزداد غرقا في اعتقاده أن الله في جهة فوق؟ هذا الذي قد يحصل من هذا الشخص. فالخير إذا ذكر مثل هذا الحديث عند العوام أن تقدم لهم مقدمة: الله تعالى خالق كل شيء، كان موجودا في الأزل قبل العرش والسماوات والأماكن والجهات، وهو سبحانه وتعالى لا يتغير، بعد أن خلق العرش والسماوات والأماكن والجهات لم يزل موجودا بلا جهة ولا مكان. وما ورد في كلام النبي صلى الله عليه وسلم من نحو قوله: ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا، فليس المقصود الظاهر المتبادر إلى بعض الأذهان، إنما معناه أن الملك ينزل بأمر الله فيكون مبلغا عن الله. هذا الذي يريد الحق، يريد الخير، وهو مخلص لله تعالى في تبليغ هذا العلم. كثير من الناس لا يعرفون هذا إذا سمعوا الحديث دون أن تقدم لهم مقدمة. فلذلك من الخير أن تقدم لهم هذه المقدمة. قال: حتى إن بعض الخلفاء العباسيين أخذ بكلامهم، يعني المعتزل، فصار يقول القرآن مخلوق، ومن لم يقل القرآن مخلوق يعذبه، كما عذب الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه، وذلك مما أخذه من المعتزلة، ولكنه لم يأخذ عنهم أقوالهم الكفرية كالقول بخلق الأفعال. سيدنا الإمام الشافعي رضي الله عنه حين كان في مجلس وفيه المعتزلين حفص الفرد، وذكر بعض ما يعتقده من نحو هذه المسألة، كل من الجالسين أشار إلى الإمام الشافعي حتى يناظر حفصا الفرد، فناظره الإمام الشافعي وأقام عليه الحجة، لأن الإمام الشافعي كان عالما كبيرا ويقيم الحجة تقربا إلى الله ليس للتعالي على الناس، لا. بعد أن أقام عليه الحجة ماذا قال له الإمام الشافعي لحفص الفرد؟ قال له: لقد كفرت بالله العظيم. فقدم الناس اللي أعظيم. شو قال حفص الفرد بعد أن قال له الشافعي لقد كفرت بالله العظيم؟ قال: أراد الشافعي ضرب عنقي. معنى كلامه أن الشافعي حكم عليه بالكفر، عرف أن الشافعي كفره. هذا أحبابنا لكم خذوه حتى تقول لبعض الجهال الذين يقولون لك: لا، طالما هو منتسب للإسلام ما نكفر شو ما قال أو شو ما اعتقد، كيف هذا الكلام؟ إذا واحد قال الله ليس له صفة الكلام كافر هذا، أو واحد قال الله له كلام لكنه حرف وصوت ولغة، فهذا كافر، هذا لا يكون مسلما، لا يكون مؤمنا. بعض الجهال يقولون: لا، طالما هو بوعد حاله مسلم أنا ما بكفره. الذي كذب القرآن ليس يكفر؟ قال الإمام النسفي، هذه قاعدة احفظوها: ورد النصوص كفر. قال الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. الله أثبت صفة الكلام لنفسه، فإذا واحد قال الله ليس له صفة كلام هو كذب الآية، ومن كذب القرآن كفر، نقول عنه كافر مما كان كذب القرآن. بعض الجهال يقول لك: لا يا أخي، ما بيقول عن حاله مسلم، ما بيصلي، ما بيقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. الجواب: المنافقون الذين كانوا أيام الرسول كانوا يقولون عن أنفسهم نحن مسلمون، وكانوا يصلون خلف الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانوا ينطقون بالشهادتين، هذا شو حكمه؟ كفار، لأنهم كانوا يسبون الرسول. حين يخطو بعضهم ببعض يجتمعون يسبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن سب الرسول فهو كافر. بس ظاهرا شو كانوا يعملوا؟ كانوا ينطقون بالشهادتين ويصلون خلف الرسول في مسجد الرسول وينطقون بالشهادتين، لكنهم كفار، فحكمهم أنهم كفار. وهذا كذلك، لو كان ينطق بالشهادتين ويقول أنا مسلم وأبوي فلان واسمي عبد الله وعبد الرحمن أو علي أو محمد أو نحو ذلك، لكن اعتقاده كفري فيقال عنه كافر. وهؤلاء الجهال الذين يقولون مقالته كفر لكن لا أقول عنه كافر، لكن عن من يقال كافر؟ هذا الذي كفره الإمام الشافعي حفص الفرد، أليس يدعي الإسلام؟ يدعي الإسلام والكمال في الإسلام، يدعي أنه من النخبة. لما كفر، لما حصل منه الكفر، الإمام الشافعي قال له لقد كفرت بالله العظيم، وهو نفسه فهم أن الشافعي حكم عليه بالكفر، لأنه قال أراد الشافعي ضرب عنقي، يعني معناته حكم عليه بأني كافر، هذا معناه. فهؤلاء الذين يقولون لا، هو فعل الكفر أو نطق بالكفر لكنه ليس بكافر، طب ماذا يقال عنه؟ هذا الذي قال الكفر أو فعل الكفر ماذا يقال عنه؟ وكيف يحاسبه الإمام لو كان إمام، لو كان في خليفة، كيف يحاسبه؟ على مقتضى قولهم أن لا يحاسب هذا الشخص، يحاسب القول أو يحاسب الاعتقاد. هذا كلام مقبول؟ هذا ليس مقبولا، وإلا لصارت الحدود تقام على الأفعال وليس على الفاعلين. إذا واحد زنى هل يقال لا هو لو زنى نقيم الحد على الزنا مش على الزاني، هذا مقبول؟ أو واحد سرق هل يقال نقيم الحد على السرقة وليس على السارق؟ والرسول صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه. لو كان حاكم إسلامي واحد ارتد فرجعه الحاكم ولم يرضى أن يرجع إلى الإسلام، يقيم عليه الحكم الشرعي، فهو أنه يقتله كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. هل سمعتم أن إماما قال لا، لا نقتله بل نقتل القول أو نقتل الاعتقاد؟ هذه تخريفات. كان هذا الخليفة العباسي من لم يقل القرآن مخلوق يعذبه، وذلك مما أخذه من المعتزلة، ولكنه لم يأخذ عنهم أقوالهم الكفرية كالقول بخلق الأفعال. أما من قال بخلق الأفعال فهذا كافر، لا يختلف مسلمان في تكفيره، الجزء من المعتزلة قالوا الله تعالى بعد خلق البشر بعد خلق البهائم بعد خلق هذا الخلق أعطاهم قدرة على خلق أفعالهم، فصاروا بعد ذلك خالقين لأفعالهم دون خالقهم، أي صاروا مستقلين على زعمهم بخلق الفعل دون الخالق، أي على زعمهم الله ما عاد قادرا على خلق أفعالهم، وهذا كفر، هذا شرك. قال الله تعالى: قل الله خالق كل شيء والله خلقكم وما تعملون، والله خلقكم وما تعملون، خلق الإنسان وعمله، خلق كل شيء رب العالمين. فهؤلاء الذين قالوا هذه المقالة من المعتزلة هذول كفار، يجب الحكم عليهم بالكفر، ولا تجوز الصلاة خلفهم. فإذا سمعتم أو قرأتم في بعض كتب الشافعية أن أحد فقهاء الشافعية يقول وتجوز الصلاة خلف المبتدع كالمعتزلي، فاعلموا أنه يريد بذلك المعتزلي الذي لم يصل ببدعته إلى مثل هذا القول، إنما الذي وقف عند نحو قولهم الله لا يراه المؤمنون في الآخرة، متأولا لما جاء في القرآن الكريم ونافيا أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أثبت ذلك. هؤلاء أهل السنة ما كفروهم، أما من قال إن العبد يخلق أفعاله كل أهل السنة كفروا، لا يختلف مسلمان، فضلا عن أن يكون إماما، لا يختلف مسلمان في كفر من قال إن العبد يخلق أفعال نفسه، جعل الله عاجزا. قال العلماء هؤلاء جعل الله كما قيل فيه المثل أدخلته داري فأخرجني منها، لأنهم قالوا الله خلق الإنسان حتى البهيمة خلقها، قالوا وأعطاهم القدرة، أعطى البهائم والناس القدرة على خلق الأفعال، قالوا بعد ذلك صار عاجزا عن خلق أفعالهم، ما عاد مستطيعا على ذلك. قال العلماء جعلوا الله كما قيل فيه المثل أدخلته داري فأخرجني منها، أي جعل الله عاجزا، ومن جعل الله عاجزا فهو كافر ليس بمسلم. المعتزلة كانوا يقولون بنفي الكلام الذاتي، والحشوية وهم المجسمة كابن تيمية وأسلافه ومن تبعه بعد ذلك. ابن تيمية ليس من السلف الصالح كما يقول بعض الناس، بعض الناس يقولوا أنه نحن سلفية، نحن نتبع ابن تيمية. ابن تيمية ليس من السلف، لا مقالا ولا حالا ولا اعتقادا ولا زمانا، توفي سنة 728 للهجرة في أوائل القرن الثامن الهجري، في أوائل القرن الثامن الهجري، فهو من حيث الزمان ليس سلفيا، ومن حيث المعتقد ليس سلفيا، ومن حيث المقال ليس سلفيا، ومن حيث الحال ليس سلفيا، ولا يسمى شيخ الإسلام. لا يجوز لمن عرف حال ابن تيمية أن يقول عنه شيخ الإسلام. ابن تيمية يقول الله يتكلم بكلام بحروف متعاقبة قائم بذاته، فهو قائم كل الوقت كن 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 كن، لأنه كلما أراد خلق شيء يقول كن بحرفين متعاقبين، وهذا لا يجوز على الله. يقول ابن تيمية جنس هذا الكلام الحادث القائم بذات الله أزلي، أما عينه فهو حادث، يقول عين هذا الكلام حادث لكن جنسه أزلي، ويقول عنه قائم بذات الله. هل تقوم بذات الله صفة حادثة؟ لا، لا يجوز ذلك على الله. فهو مع المجسمة الحشوية المشبهة الذين وصفوا الله بما لا يليق به، وقال الإمام الشافعي رضي الله عنه المجسم كافر، وقال الإمام أحمد رضي الله عنه من قال الله جسم لا كالأجسام كفر، وكل العلماء يكفرون المجسم، كل العلماء يكفرون المجسم. ليش كل العلماء يكفرون المجسم؟ لأن المجسم كذب القرآن، قال الله تعالى ليس كمثله شيء، ومن وصف الله بأنه جسم كذب الآية، كابن تيمية وأسلافه ومن تبعه بعد ذلك. هؤلاء يقولون الله له كلام، وكلامه حروف وأصوات تحدث ثم تنقضي، ولا يزال على هذا الحال، فبزعمهم هذا جعلوه مثل البشر، تعالى الله عن ذلك. لو رزقهم الله الفهم الصحيح لما قالوا هذه المقالة الشنيعة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: كان الله ولم يكن شيء غيره، أي كان الله في الأزل ولم يكن شيء سواه، لا حروف ولا أصوات ولا لغات ولا عرش ولا كرسي ولا هواء ولا فراغ ولا ملاء، لم يكن في الأزل إلا الله. الله تعالى لم يزل كما كان في الأزل لا يتغير، الله تعالى لم يزل كما كان في الأزل لا يتغير سبحانه وتعالى. طيب في الأزل لم يكن حروف وأصوات ولغات، الله خلق الحروف والأصوات واللغات، كان في الأزل موصوفا بأنه متكلم بلا حرف ولا صوت ولا لغة. طيب بعد أن خلق الحروف والأصوات واللغات لا يتغير، لا يزال موصوفا بأنه متكلم بكلامه وليس بحرف ولا صوت ولا لغة. يعرف هذا من رزقه الله الفهم الصحيح، أما من حرم الفهم الصحيح لا يفهم هذا ولا يقول هذا، كما قال ابن تيمية. لو كان ابن تيمية حافظا لأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم لكنه كذب القرآن، ومن كذب القرآن كفر. يعني بعض الناس يقولون كيف بتكفروا مشايخ أو كيف بتكفروا علماء؟ نحن ما نكفر الإنسان المسلم، لا نكفره، نحن نكفر من كفر. وهذا حق. الإمام الشافعي قال لحفص بن الفرد: لقد كفرت بالله العظيم. الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه جادله بعض المبتدعة من الكفار فقال له: اخرج عني يا كافر. أبو حنيفة قال له: اخرج عني يا كافر، وهو يدعي الإسلام ذاك الرجل. لما يقول له اخرج عني يا كافر؟ حتى يعرف الناس أنه كافر، حتى يحذره الناس ويحذر مقالته الفاسدة وعقيدته الفاسدة. هذا فيه حكمة. تكفير العلماء لمن كفر ممن ينتسب إلى الإسلام فيه حكمة، حتى يحذره الناس، حتى يحذر الناس عقيدته، حتى يحذر الناس ما هو عليه من الاعتقاد الفاسد. وأهل الحق ثبتوا على معتقدهم وهو أن الله متكلم، أي موصوف بصفة الكلام، بكلام هو صفة أزلية أبدية ليس بحرف ولا صوت، وأنزل كتبا على بعض أنبيائه تقرأ بحروف هي عبارات عن كلامه الذاتي، عبارات عن كلامه الذاتي الذي ليس حرفا ولا صوتا، لأنه لولا هذا الفرق بين الكلام الذي هو عبارة عن هذا اللفظ المنزل والكلام الذي هو صفة أزلية للقائم بذات الله لكان من سمع هذا اللفظ كليم الله، كما أن موسى كليم الله، وهذا لا يجوز. لو كان كما يزعم هؤلاء لصار كل من سمع القرآن الكريم يقال عنه كليم الله، وهل يقال عن من سمع عن كل من سمع القرآن كليم الله؟ لا، موسى كليم الله لأنه سمع كلام الله الذاتي الأزلي الأبدي الذي ليس بحرف ولا صوت ولا لغة. وهذا معنى وكلم الله موسى تكليما، أي أزال الله عن سمع موسى الحجاب المعنوية المانع من سماع كلامه الموجود أزلا وأبدا، فسمع موسى كلام الله الذي ليس بحرف ولا صوت ولا لغة، لذلك سمي موسى كليم الله. هل أنت تسمع القرآن الكريم ليس معناه أنك سمعت صفة الله؟ لا، صفة الله الكلام القائم بذاته ليس بحرف ولا صوت ولا لغة، أنت سمعت عبارة عن صفة الله، أنت لا يقال عنك كليم الله. أما موسى يقال عنه كليم الله لأنه سمع كلام الله الذاتي الأزلي الأبدي. فهذا استدلال قوي وجيد، ويدل على ذلك قوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وإن أحد من المشركين استجارك، هذا أمر لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، فأجره حتى يسمع كلام الله. شو بده يسمع سيدنا محمد؟ ماذا يسمعه لهذا المشرك؟ القرآن الكريم. فإذا يطلق على القرآن الكريم أنه كلام الله، ليش؟ عن اللفظ المنزل، لأنه ليس من تأليف سيدنا محمد ولا من تأليف سيدنا جبريل، هو شيء أخذه جبريل عليه السلام من اللوح المحفوظ، ليس هو ألفه ولا الرسول ألفه، ولذلك يقال عنه كلام الله، أي أن الله أمر نبيه بأنه إن استجاره أحد من المشركين ليسمع القرآن أن يؤمنه، أن يعطيه الأمان، ثم بعد ذلك إذا لم يسلم يبلغه مأمنه أي ناحيته. ثم علم الكلام، يعني علم التوحيد، علم يقرره أهل الحق. أهل الحق هم أهل السنة والجماعة، ليس المبتدعة، ليس الحشوية، ليس المشبهة، ليس المجسمة، ليس المعتزلة، ليس الجبرية، ليس المرجئة، ليس الخوارج، لا، يقرره أهل الحق أي أهل السنة والجماعة، وليس مذموما كما تظن المجسمة. المجسمة يقولون للناس لا تطلبوا علم التوحيد، لا تشتغلوا بعلم الكلام، هذا شيء السلف الصالح نبذوه، هكذا يقولون للناس. لو كانوا نبذوه ليش أبو حنيفة سافر أكثر من 20 مرة حتى يرد على المبتدعة؟ بعلم الكلام كان يتكلم. لما ألف رسائل في علم العقيدة؟ 5 رسائل ألف في علم العقيدة الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه في علم الكلام. الإمام الشافعي ألف في علم الكلام. الإمام الشافعي رضي الله عنه قال أحكمنا ذاك قبل هذا، أي علم الكلام، علم العقيدة، علم التوحيد قبل علم فروع الفقه، لأنه الأساس، لأنه الأساس، لأنه به يكون عند المسلم رأس مال. فإن السلف الصالح منهم من اشتغل به تأليفا وتعليما وتفهيما، ومنهم من عرفه لنفسه ولم يشتغل به تأليفا وتفهيما، لأن الحاجة للتأليف في أيامه كانت أقل على حسب ما اقتضت الحاجة فعلوا. يعني هلا أنتم سمعتوا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم واللي شرحناه، ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا. فإذا واحد قال لك طب ليش الرسول قال ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا، ليش ما فسروا للصحابة؟ لما لم يفسروا للصحابة إن كان هذا الحديث أو إن كان غير هذا الحديث من الحديث المتشابه؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت ما وجد تلك الحاجة التي حصلت بعد ذلك لإيضاح معاني أمثال هذه الحديث عند ذكر هذا الحديث أمام الناس، لأن الناس في ذلك الوقت كانوا يفهمون لغة العرب ويعرفون موارد الألفاظ وماذا تعني هذه اللفظة، هذه الكلمة ماذا تعني، ولا يصرفونها إلى ما لا يليق بالله بعد أن سمعوا قول الله تعالى ليس كمثله شيء. أما الناس بعد هذا احتاجوا، فبين الناس، يعني هل الكتب التي ألفها الشافعي أو التي ألفها أبو حنيفة أو التي ألفها غيرهما من الأئمة أحمد أو مالك، قد يقول قائل طب ليش ما ألفها الرسول عليه الصلاة والسلام بأن أملاها على الصحابة حتى يكتبوها؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ما أوحى الله به إليه علمه للناس، وما كان للناس به حاجة في ذلك الوقت أعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول بلغ صلى الله عليه وسلم وليس مقصرا عليه الصلاة والسلام. لما جاء هذا الزمان الذي فيه الشافعي وجد حاجة إلى تأليف ووضع فيه ما وجد بالناس حاجة إليه، الناس لهم حاجة إلى هذا فألف هذا، وأبو حنيفة كذلك ومالك وأحمد والأئمة فعلوا ذلك على حسب الحاجة في الوقت الذي هم فيه. كان في زمن صلاح الدين الأيوبي كان في طيارات ودبابات، لما لم يستعمل الطائرات والدبابات وما كان في طيارات؟ جاهد في سبيل الله وبذل وسعه في الجهاد على حسب المستطاع، على حسب ما كان يحتاج إليه في ذلك الوقت. وهذا العلم أيضا مثل السلاح، وهذا العلم مثل السلاح من حيث نفعه ومن حيث استعماله في الرد على الكفار على الملاحدة، كان موجودا في قلوب هؤلاء الأئمة الكبار الذين كانوا في ذلك الوقت، لكن ما أخرجوا كل ما في صدورهم من هذه العلوم إلا ما احتيج إليه. لما احتيج لإبراز هذه العلوم في الرد على الملاحدة على المبتدع أخرج العلماء هذه العلوم التي كانت عندهم، لكن هل يقال الصحابة ما كانوا عارفين بهذا؟ أو السلف الصالح الذين سبقوا هؤلاء ما كانوا عارفين بهذا؟ لا، إنما هؤلاء أخرجوا ما احتيج إليه، والذين جاءوا بعدهم أخرجوا ما احتيج إليه. كإنسان عنده سلاح في بيته لكن ما احتاج إلى إبرازه، ما حدا هجم عليه، ولا احتاج للخروج ليهجم به على أحد. فلأنه ما خرج به، هل يقال ما عنده سلاح؟ لا، عنده سلاح، لكن ما خرج به لأنه ما احتاج إليه، ما احتاج للخروج به. وهؤلاء ما احتاجوا في ذلك الوقت إلى إظهار، إلى إخراج كل ما عندهم من هذه العلوم النافعة. وليس مذموما كما تظن المجسمة، فإن السلف الصالح منهم من اشتغل به تأليفا وتعليما وتفهيما، ومنهم من عرفه لنفسه ولم يشتغل به تأليفا وتفهيما، لأن الحاجة للتأليف في أيامه كانت أقل، ثم اشتدت الحاجة إلى الاشتغال به تأليفا وتفهيما. وهذا ليس فيه ما يخالف شرع الله، بل هو محض الدين، وهو أشرف علوم الدين، لأنه يعرف به ما يجب لله من الصفات الأزلية التي افترض الله معرفتها على عباده، وما يستحيل على الله من النقائص، وما يجوز على الله مع ما يتبع ذلك من أمور النبوة وأمور الآخرة. وقد ألف الإمام أبو حنيفة في علم الكلام، أي في علم التوحيد، 5 رسائل، لولا أنه وجد الحاجة لذلك ما كان ألفها. وكان يذهب من الكوفة إلى البصرة لمناظرة المعتزلة والمشبهة والملاحدة، حتى إنه تردد إليهم نيفا 20 مرة، أكثر من 20 مرة تردد للرد على المعتزلة، على الملاحدة، على المشبهة. وكذا الإمام الشافعي رضي الله عنه كان يتقن هذا العلم، أي علم الكلام، والذي ذمه ليس هذا العلم بل كلام أهل الأهواء. والأهواء جمع هوى، وهو ما مالت إليه نفوس المبتدعة الخارجين عما كان عليه السلف، فهم من خرج عن أهل السنة كالمرجئة والجهمية والمعتزلة والخوارج وما أشبههم. فقد قال الشافعي رضي الله عنه: لأن يلقى الله العبد بكل ذنب ما سوى الشرك خير له من أن يلقاه بشيء من الأهواء. ما قال بشيء من علم التوحيد، ولا ثبت عنه أنه قال بشيء من الكلام أو بشيء من علم الكلام. هذه الرواية الثابتة، بشيء من الأهواء، والأهواء جمع هوى، وهو ما مالت إليه نفوس المبتدعة كالمشبهة كالمعتزلة كالمجسمة. فليس مراد الشافعي بالأهواء هذا العلم الذي هو فرض تعلمه. كذلك اشتغل بهذا العلم عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد، وعمل رسالة يبين فيها مذهب أهل الحق ويدحض بها رأي المعتزلة. وكذلك الحسن البصري الذي هو من أكابر التابعين، وتكلم فيه الإمام مالك وغيره من أئمة السلف، فلا يلحق شيء من ذم هذا العلم الذي يشتغل به أهل السنة. وقد أحسن في ذلك من قال: عاب الكلام أناس لا عقول لهم، وما عليه إذا عابوه من ضرري، ما ضر شمس الضحى في الأفق طالعة ألا يرى ضوءها من ليس ذا بصري. يعني الذي حرمه الله الفهم الصحيح لا يرى الحق حقا، كما أن الشخص الذي ما عنده بصر لا يرى ضوء الشمس مع أنه ظاهر. في حال يقول ضوء الشمس وهي مشرقة ما في غيوم، يقول ليس ظاهرا، هو ظاهر لكن ظاهر عنده علم بصره لا يراه. وكذلك الذي عنده فهم سقيم لا يفهم الصواب، لا يفهم الحق، هذا لسوء فهمه، ليس لأن الحق ليس حقا، الحق حق وهو حق أن يتبع. نقرأ في الآيات مع بعضنا البعض كذا لنمشي نحافظ على المتن. قولوا بعد: قال العلامة حجة الإسلام أبو جعفر الوراق الطحاوي بمصر رحمه الله، هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة، على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به لرب العالمين نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له ولا شيء مثله شايفين قديش خفيف خطوهم هذول خذوهم بارك الله فيكم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم تقبل منا صومنا وصلاتنا وتقبل منا طاعاتنا وارزقنا الإخلاص في ذلك يا أكرم الأكرمين اللهم اجعلنا هداة مهتدين ولا تجعلنا ضالين ولا مضلين اللهم ارزقنا حسن العمل والنية وتوفنا على كامل الإيمان يا أكرم الأكرمين اللهم وفقنا إلى حسن الصيام والقيام وارزقنا رؤية النبي عليه الصلاة والسلام اللهم فرج كرباتنا واشف مرضانا واقض حوائجنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا من عبادك المتقين واجعلنا من عبادك المخلصين واجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم تقبل منا يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين اللهم اجعل هذا الجمع جمعا مرحوما وانشر علينا رحمتك يا أرحم الراحمين آمين وسبحان الله والحمد لله رب العالمين وهل للجماعة
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات